بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن شروط الدعاء وآدابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. يعد هذا الحديث من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جمع فيه صلوات الله وسلامه عليه جملة طيبة من آداب الدعاء وشروط قبوله والأمور المانعة من القبول. وقد بدأه عليه الصلاة والسلام بالإشارة إلى خطورة أكل الحرام، وأنه مانع من موانع قبول الدعاء. ومفهوم المخالفة لذلك أن إطابة المطعم سبب من أسباب قبول الدعاء، كما قال وهب بن منبه رحمه الله: من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. ولما سئل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قيل له: تستجاب دعوتك؟ قال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. أما من استمرأ والعياذ بالله أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به، فإن فعله هذا يكون سببا موجبا لعدم إجابة دعوته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب له؟ فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد. وقد يكون أيضا ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة، وكذلك ترك الواجبات، كما قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. ولهذا فإن توبة العبد إلى ربه وبعده عن معاصيه وإقباله على طاعته وعبادته وإطابته لمطعمه ومشربه وملبسه وانكساره بين يديه وذله وخضوعه له سبحانه، كل ذلك من موجبات القبول ومن أسباب إجابة الدعاء، وأضداد ذلك من موجبات الرد. لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم 4 أسباب عظيمة لقبول الدعاء تقتضي إجابته. أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي بإسناد حسن، ولفظ الترمذي: ودعوة الوالد على ولده. ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. الثاني أن يكون متواضعا متذللا مستكينا، فهذا أيضا من مقتضيات الإجابة، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا. الحديث رواه أبو داود وغيره. الثالث مد اليدين إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. ففي سنن أبي داود وغيره عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الرابع الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. روي عن عطاء أنه قال: ما قال عبد يا رب يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه. فذكر ذلك للحسن فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم. رواه أبو نعيم في الحلية. ولهذا فإن غالب الأدعية المذكورة في القرآن مفتتحة باسم الرب. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عمن يقول في الدعاء يا سيدي، قال: يقول يا رب، كما قالت الأنبياء في دعائهم. فهذه أربعة أسباب عظيمة لإجابة الدعاء انتظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومع ذلك استبعد صلوات الله وسلامه عليه إجابة دعائه، لأن مطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فكيف يستجاب لمن كانت هذه حاله؟ ولهذا فليتق الله عبد الله المؤمن في طعامه وشرابه وسائر شؤونه، وليستعن بالله على ذلك، فالتوفيق بيد الله وحده. وعن ابن لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعدت من النار أعدت منها وما فيها من الشر. رواه أبو داود. ومثله ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. إن دعوات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أتت جامعة للخير كله، ففيها المطالب العالية والغايات النبيلة، وفيها السلامة من الخطأ. وإذا كانت بهذا الوصف فلا يسوغ أن يدخل الإنسان في هذه الدعوات الجامعة تفاصيل تنقص من هذا المعنى العظيم التي تضمنته دعواته عليه الصلاة والسلام. ويتضح هذا بالمثال الذي ورد في هذا الحديث. فعندما فصل ابن سعد: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، قال له والده سعد رضي الله عنه: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن عدت من النار عدت منها وما فيها من الشر. محذرا له أن يكون من هؤلاء الذين يعتدون في دعائهم، مرشدا له إلى العناية بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم في شمولها وجمعيتها للخير كله، دون أن يدخل في هذه التفاصيل التي تدخله في جملة المعتدين بالدعاء. وإذا كان سعد قال ما قاله لابنه لأجل تلك الزيادة المستقيمة من حيث المعنى، فكيف الشأن بمن في أيديهم أدعية فيها تفاصيل تتضمن شرا من ألفاظ شركية أو كلمات بدعية أو مخالفات لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ الحاصل أن المسلم ينبغي له أن يعلم أن في الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من سيعتدي في الدعاء، فليحذر أن يكون من هؤلاء. والاعتداء في الدعاء من موجبات رده، ويكفي في ذلك قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. لقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه سيكون قوم من أمتي يعتدون في الدعاء ناهيا عن ذلك، وليكون المسلمون في حيطة وحذر من الوقوع في شيء منه، ولا سبيل إلى السلامة من ذلك إلا بلزوم السنة واقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إن الاعتداء في الدعاء باب واسع، إذ هو كما تقدم تعريفه تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه. وعلى هذا فكل مخالفة للسنة ومفارقة للهدي النبوي الكريم في الدعاء يعد اعتداء. ومن المعلوم أن المخالفات متنوعة وكثيرة لا يجمعها نوع واحد، ثم هي أيضا متفاوتة في خطورتها، فمن الاعتداء ما يبلغ حد الكفر، ومنها ما هو دون ذلك. ومن هنا كان متأكدا على كل مسلم أن يكون في حذر بالغ وحيطة كاملة من الاعتداء في الدعاء بتجاوز حد الشريعة فيه والبعد عن ضوابطه وأصوله المعلومة. والاعتداء مشتق من العدوان، وهو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه من حدود الشريعة وضوابطها المعلومة، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي أن ما فصله سبحانه لعباده من الشرائع والأحكام يجب ملازمته والوقوف عنده وعدم تعدي. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وأي ظلم للنفس أنكى وأشد من تجاوز الحدود الشرعية وضوابطها المهمة المتبعة. ثم كيف يؤمل الإجابة ويطمع في القبول من يتجاوز في دعائه ضوابط الشريعة ويتعدى حدودها المقررة؟ فالدعاء المعتدى فيه لا يحبه الله ولا يرضاه، فكيف يؤمل صاحبه أن يستجاب منه ويقبل؟ والحاصل أن العبد بحسب مفارقته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عن هديه يكون نصيبه من الاعتداء في الدعاء. ومن لزم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتقيد بسنته أمن الخطأ وتحققت له السلامة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.